بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 87 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: ويتعمم ولا يركب ويبالغ في التكبير فهو المأثور.
سبحان الله.
ويتعمم، فعن أبي الدرداء: إن الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة.
ما شاء الله.
رواه الطبراني وابن عدي.
وطبعا إخواننا، العمامة كانت سنة يعني يفعلها العامة والخاصة، لم تكن فقط للعلماء أو للدعاة أو طلاب العلم، كانت للعامة والخاصة، وكانت أمرا يعني معروفا من هدي المسلمين في ذاك العصر. لكن الآن أيها الإخوة صارت يعني خاصة بأهل العلم، وربما حتى عند أهل العلم قلت كثيرا، يعني صار هذا اللباس أيها الإخوة نتركه شيئا فشيئا. والحقيقة أن هذا اللباس ينبغي أن يبقى في مجتمعنا شعارا للإسلام، شعارا لعزة المسلمين، شعارا للعلماء، شعارا للدعاة، وكذلك أن يكون أيضا لباسا يلبسه العامة والخاصة اعتزازا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن طبعا العمائم أيها الإخوة أولا يعني ينبغي أن لا تكون عبارة عن شيء نفسي يفعله الإنسان، إن والله أنا الآن أريد أن ألبس عمامة لأنال فيها مكاسب الدنيا من جاه وتكريم عند الناس وما شابه ذلك، وأشعر بزهو نفسي وعظمة ذاتي بين الناس. الشيء الثاني، هذه العمامة أخوتي الأكارم ليست مفتاحا للدنيا، يعني بعض الناس ربما يلبس العمائم خاصة إذا كان بده يروح مشوار ليكرم ليعظم ليقدم، معاذ الله أخوتي الأكارم أن نفعل شيئا من ذلك. كذلك هذه العمامة لا ينبغي أن نلبسها لنغطي بها جهلنا وتقصيرنا، يعني بعض العلماء بعض العامة من الناس ربما لبس العمامة فإذا كلمته في ذلك يقول لك هذه من السنة. طيب، نقول لو انظر إلى حياتك، كم من فريضة مضيعة وكم من واجب مضيع وكم من سنة متروكة في حياتك، تركت تلك السنة لماذا؟ لأنها بينك وبين الله أو بينك وبين الخاصة من الناس، وحرصت على هذه السنة التي يراها الناس لتحقق لنفسك صدارة في المجالس وتكريما في المحافل وخدمة من الناس وما شابه ذلك. والحقيقة أخواننا خصوصا طلاب العلم يجب عليهم أن ينتبهوا إلى هذه القضية. اليوم العمامة صارت شعار للعلم، شعار للصلاح، شعار للدعاة إلى الله عز وجل، فإياك أن تعظم في نفسك من خلال هذه العمامة. ويجب علينا أن نعلم أن هذه السنة المباركة هي تكليف قبل أن تكون تشريفا. إذا لبست العمامة فكن داعية إلى الله، إذا لبست العمامة فكن مستقيما، إذا لبست العمامة فكن مخلصا لله، تقيا فيما بينك وبين الله، وتقيا فيما بينك وبين خلق الله. والحقيقة أننا دائما نعيش حالة الإفراط والتفريط، فهناك أناس لا يلبسون العمامة ولا يقبلونها ولا يرضون أن يلبسوها أبدا، لكن لا أنا ما بدي، يعني كأنه يستحي أن يضع على رأسه سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا شيء موجود حتى عند بعض طلاب العلم، حتى عند بعض الدعاة تراه يأبى لبس العمامة. لماذا؟ لأنه يراها لباسا غريبا وربما لا يحب أن يلبسه مع أنه من السنة. وهناك أناس بالمقابل يحرصون على العمامة لكن لا لأجل الله عز وجل، وإنما لأمور دنيوية. نحن نريد أيها الإخوة أن نرغب وأن نرغب بهذه العمامة مع الإخلاص لله تبارك وتعالى من غير كبر ولا عجب، ومن غير نشوة في نفوسنا، وإنما لننال بركة هذه السنة ولنظهر عزة هذا الدين في مجتمعنا.
وعن ابن عمر مرفوعا: صلاة بعمامة تعدل 25، وجمعة بعمامة تعدل 70 جمعة.
ما شاء الله.
وعن أنس مرفوعا: الصلاة في العمامة 10,000 حسنة. رواه الديلمي، وحكم بعض الحفاظ بضعفه بل بوضعه، لكن في الجامع الصغير للسيوطي، وقد التزم فيه ألا يورده موضوعا عن ابن عمر برواية ابن عساكر: صلاة تطوع أو فريضة بعمامة تعدل 25 صلاة بلا عمامة، وجمعة بعمامة تعدل 70 جمعة بلا عمامة.
طبعا إخوانا، العمامة يعني ليس المراد منها هذه العمائم الكبيرة التي الآن أصبحت تصنع وتهيأ بهذه المظاهر، وإنما يعني كما كنا نلاحظ سابقا، أي يعني شيء الآن كان يلف على الرأس بطريقة ما مرتبة جميلة تظهر عظمة الإسلام وعزة الإسلام وتظهر عز الإنسان بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا القدر كاف في تحقيق هذا الأمر.
ولا يركب لأنه أقرب إلى حسن الأدب والتواضع مع الرب، ولظاهر قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله.
نعم.
ولأنه أشق، والأجر على قدر المشقة، والقياس على طريق الحج والعمرة، ويبالغ في التكبير، ويدخل وقت البكور بطلوع الفجر، وقيل بالاستواء فهو المأثور، أي صح فضل البكور. قد ورد: من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه.
شو المراد بالساعة الأولى؟ أن نقسم ما بين الفجر والظهر إلى 5 ساعات، فالساعة الأولى تكون بعد يعني الفجر أو طلوع الشمس، هنا تبدأ الساعة الأولى، فهذا هو التبكير المطلوب من الإنسان المسلم. تصوروا إخواننا، الإنسان يأتي قبل 4-5 ساعات ليصلي الجمعة، هذا شيء الآن صار شيئا نادرا جدا، سبحان الله. هناك فئة قليلة مباركة اعتادت المجيء إلى المسجد قبل ساعة أو ساعة ونصف، نعم، وهناك أناس اعتادوا المجيء عند الأذان، وهناك أناس اعتادوا المجيء إلى صلاة الجمعة في وسط الخطبة وربما عند إقامة الصلاة، يتداعون أن والله أقاموا الصلاة، نعم، فيتسارعون لتحصيل صلاة الجمعة. نقول: والله لقد أديتم فرضا وفاتكم خير كبير، وفاتكم خير كبير. عذر الناس أيها الإخوة عند البعض، لكن الخطيب خطبته مو حلوة. طيب، نحن الآن عندما نأتي مبكرين إلى الجمعة ليست الغاية فقط الخطبة، لا، مجرد التبكير إلى صلاة الجمعة فيه خير ومنفعة لك، لذلك أنت الآن لا تحتج بقضية الخطبة أن حلوة مو حلوة وما شابه ذلك، وإنما احرص على التبكير الذي دعاك إليه النبي عليه الصلاة والسلام ووعدك الله به خيرا عظيما. نعم.
ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما أهدى دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما أهدى بيضة. فإذا خرج الإمام طويت الصحف ورفعت الأقلام واجتمعت الملائكة عند المنبر يستمعون الذكر، فمن جاء بعد ذلك فإنما جاء لحق الصلاة، ليس له من الفضل شيء.
سبحان الله،
متفق عليه.
وكم ضيعنا على أنفسنا من خيرات في هذا المقام، وكم ضيعنا على أنفسنا أيها الإخوة من خيرات في هذا المقام.
متفق عليه من حديث أبي هريرة، إلا أن قوله ورفعت الأقلام عند البيهقي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وذكر ابن مردوي في التفسير من حديث علي بإسناد ضعيف: إذا كان يوم الجمعة نزل جبريل فركز لواءه بالمسجد الحرام، وغدا سائر الملائكة إلى المساجد التي تجمع فيها يوم الجمعة، وأقلاما من ذهب وصحفا من فضة يكتبون الأول فالأول على مراتبهم. وورد أن الملائكة يفتقدون العبد إذا تأخر عن وقته يوم الجمعة،
سبحان الله،
فيسأل بعضهم بعضا عنه ما فعل فلان وما الذي أخره عن وقته، فيقولون اللهم إن كان أخره فقر فأغنه، وإن كان أخره مرض فاشفه، وإن كان أخره شغل فأفرغه لعبادتك، وإن كان أخره لهو فأقبل بقلبه إلى طاعتك. رواه البيهقي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بسند حسن.
وجز الله عنا تلك الملائكة، أولئك الملائكة، كم دعوا لنا ونحن في غفلة، وكم دعوا لنا ونحن في لهو. والحقيقة أخواننا، الشيء الذي ينبغي أن نسلم به أن صلاة الجماعة لم تأخذ حظها ولا حقها من نفوسنا في كثير من الأسر. اليوم صلاة الجمعة أخواننا تفتقد كثيرا من المكانة في النفوس. يعني بكل بساطة المرأة تسأل زوجها هتصلي الجمعة اليوم، يعني كأنه أمر مخير فيه، رايع صلاة الجمعة أي أو لا. وربما بعض الناس منا أيها الإخوة يترك الجمعة بلا عذر، يترك الجمعة بلا عذر، مجرد أنه والله يعني نام رغبان بالنوم الزائد يوم الجمعة، ربما يعني وضعوا الفطور، وربما أشياء أيها الإخوة والله يستحي الإنسان أن يذكرها عن أولئك الناس الذين يتخلفون عن الجمعة بهذه الأعذار الواهية التي لا تليق أن تعرض بين يدي الله عز وجل. كذلك لما نجد إخواننا إنسان متعلق بالعمل وبالمال وبالتجارة وما شابه ذلك، ولا يترك البيع كما أمره ربنا عز وجل بقوله وذروا البيع، يعني ربنا عز وجل يعلم أنه والله المحل والتسكير المحل صعب والبضاعة كلها مفرودة برا. هالكلام كله أيها الإخوة لا يصلح أن يكون عذرا. قال الله تعالى وذروا البيع، إذا معناها يجب علينا أن نهيئ أنفسنا وأحوالنا كل أسبوع يوم الجمعة أن نكون في صلاة الجمعة. الآن في بعض المحلات إخواننا بيكون في عنا شريكين، أو شريك وأجير، معلم وأجير، نعم، مشان ما يسكروا المحل وما يوقفوا البيع ماذا يفعلان؟ كل واحد منهما يذهب إلى مسجد، هذا بيسجد إلى مسجد صلاة فيه قصيرة، وهذا يسجد مسجد صلاة فيه طويلة، فالطرفين بيصلوا الجمعة والمحل ما تسكر والبيع ما وقف، وإنما هذا صلى عند يعني صلاة الشيخ خطبته قصيرة وصلاته سريعة، بينما ذاك صلى بالمقابل عند شيخ خطبته أطول وصلاته أطول. وبالنهاية بعض الناس يريد إخواننا أن يحكم الخطبة أو الصلاة على وفق مصالحه الشخصية، يقول لك يعني الصلاة طويلة ومدري إيش والجامعة الفلاني أصل الخطبة أكثر. هو ماذا يريد أيها الإخوة؟ هو يريد أن يكون على عمله وفي دكانه عند خروج الناس، لما يطلع الناس من صلاة الجمعة يكون هو إيش ورا بسط طور عمله في دكانه، ليه؟ ليربح هذا المال الذي يكون من الناس بعد صلاة الجمعة. والعجيب أنك في بعض المساجد ربما رأيت أناس يبيعون ويشترون ويهيئون البضائع على أبواب المساجد، وبعضهم صلاة ما بيصلي، وبعضهم ربما إخواننا يصلي وهو على الرصيف أحيانا، يعني على باب الجنة برا، ليه؟ حتى بمجرد ما سلم يكون فورا على عمله. إخوتي الأكارم، هذا التعامل مع الله عز وجل غير صحيح، لأن الرزاق هو الله تبارك وتعالى، ونحن يجب علينا أن نتحقق في ثقتنا أن الرازق هو الله، وأن العبد يتبعه رزقه كما يتبعه أجله، يتبعه رزقه كما يتبعه أجله. نعم.
ومن فوائد البكور عدم تخطي رقاب أهل الحضور.
سبحان الله، يعني إنسان الآن يحرص على الصف الأول، جاء إلى المسجد متأخرا ماذا يفعل؟ هو الآن سيتخطى الرقاب وربما يزعج هذا وربما يدخل بين اثنين وربما يمر أمام المصلي وربما يزاحم الناس على الصف الأول وهو متأخر. هذا كله أيها الإخوة يعني أمر يتنافى مع آداب الجمعة. ليه؟ الجمعة مكان اجتماع الناس، وبالتالي ينبغي أن نراعي هذه الآداب التي علمنا إياها شرع الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الإسلام دعانا إلى الصف الأول، لكن لا أن نزاحم الناس عليه وإنما لنأتي مبكرين. الإسلام دعانا إلى أن نجلس قرب المنبر قرب الخطيب، لكن لا أن نزاحم الناس وإنما أن نأتي مبكرين لنجلس في هذه الأماكن دون أن نزاحم أحدا. والعجيب أن بعض الناس يأتي مبكرا ويجلس في الخلف. ليه؟ سبحان الله أخواننا، ليكون أسرع بالخروج وليكون أبعد عن الخطيب فإذا تكلم أو ما شابه ذلك وكذا. وربما أيها الإخوة اعتاد أن يجلس مع بعض إخوانه وجيرانه في هذا المكان، وهذا كله من المشوشات لهذا الإنسان في الخطبة وعند سماع الذكر. والحقيقة أن الإنسان يوم الجمعة ينبغي أن يحرص أن يجلس إلى جوار من لا يعرف، إلى جوار من لا يعرف، ليكون منشغلا ومشغولا ومقبلا بظاهره وباطنه على الخطبة والذكر والصلاة.
فقد ورد: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم.
نعم.
رواه الترمذي وابن ماجه من حديث معاذ بن أنس. وروى ابن جريج مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ رأى رجلا يتخطى رقاب الناس حتى تقدم فجلس، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم عارض الرجل حتى لقيه فقال: يا فلان، ما منعك أن تجمع معنا اليوم،
يعني أن تصلي معنا الجمعة، مع أنه كان صلي الجمعة.
فقال: يا نبي الله، قد جمعت. قال: أولم أرك تخطى رقاب الناس. رواه ابن المبارك في الرقائق. وفيه إشارة إلى أن الله تعالى أحبط عمله ونقص أمله. وفي حديث مسند أنه قال: ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: أولم ترني؟ قال: رأيتك أتيت وآذيت.
أتيت إلى الجمعة وآذيت الناس لما تخطيت رقابهم،
أي تأخرت عن البكور وآذيت الحضور. والحديث رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن بسر مختصرة. وقيل لبشر بن الحارث: نراك تبكر وتصلي في آخر الصفوف. فقال: إنما يراد قرب القلوب لا قرب الأجساد. فأشار به إلى أن ذلك أسلم لقلبه. وقيل لسفيان الثوري:
يعني ربما جلس في مكان خلوة، ربما جلس في مكان بعيد عن الأنظار عن الأضواء، خصوصا إذا كان معروفا، وربما اشتغل الناس بالسلام عليه، فيؤثر أن يكون في مكان ينعزل فيه عن الناس حتى يبقى قلبه متفرغا لله عز وجل. وهذه حالة خاصة، والأصل أن الإنسان ينافس على الصف الأول وعلى القرب من الإمام.
وقيل لسفيان الثوري: أليس في الخبر أذن فاستمع؟ فقال: ويحك، ذلك للخلفاء الراشدين، فأما هؤلاء فكلما بعدت عنهم ولم تنظر إليهم كان أقرب إلى الله تعالى. وروي عن علي وعثمان رضي الله عنهما: من استمع وأنصت فله أجران، ومن لم يستمع وأنصت فله أجر، ومن سمع ولغى فعليه وزر، ومن لم يستمع ولغى فعليه وزران. وورد حديث أبي هريرة: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. متفق عليه. ولأبي داود من حديث علي: من قال صه فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ولأحمد من حديث ابن عباس: والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. وحديث أبي ذر: لما سأل أبيا والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقال: متى أنزلت هذه السورة؟ فأومأ إليه أن اسكت، فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبي: اذهب فلا جمعة لك. فشكاه أبو ذر إلى النبي عليه السلام فقال: صدق أبي وأطع أبيا. رواه البيهقي، وقال في المعرفة إسناده صحيح. ولابن ماجة من حديث جابر أن السائل له أبو الدرداء وأبو ذر، ولأحمد من حديث أبي الدرداء أنه سأل أبيا، ولابن حبان من حديث جابر أن السائل عبد الله بن مسعود، ولأبي يعلى من حديث جابر قال: قال سعد بن أبي وقاص لرجل: لا جمعة لك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لما يا سعد؟ قال: لأنه كان يتكلم وأنت تخطب. فقال: صدق سعد. ويصلي قبل الجلوس في الجامع أربعا بالإخلاص 50 مرة في كل ركعة، ففي الكل فضائل. ويصلي قبل الجلوس في الجامع أربعا بالإخلاص، أي منضمة بقراءة الإخلاص 50 مرة بعد الفاتحة في كل ركعة. فقد نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من فعله لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى له. كذا في الإحياء. وقال العراقي: حديث من دخل يوم الجمعة المسجد فصلى 4 ركعات يقرأ فيها قل هو الله أحد 100 مرة. الحديث رواه الخطيب في الرواة عن مالك من حديث ابن عمر، وقال: غريب جدا. وفي نسخة بعد الحديث الدارقطني في غرائب مالك، وقال: لا يصح. ففي الكل، أي في جميع ما سبق من الغسل إلى هنا، فضائل لأرباب الشمائل. وإذا فرغ من الجمعة قرأ الفاتحة 7 مرات قبل أن يتكلم، وقل هو الله أحد 7، والمعوذتين 7. وروي عن بعض السلف أن من فعله عصم من الجمعة إلى الجمعة، وكان حرزا له من الشيطان. ويستحب أن يقول بعد صلاة الجمعة: اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغنني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. كذا في الإحياء. وسكت عنه العراقي. وقد رأيت الحديث في الجامع الصغير مسندا إلى ابن السني عن عائشة بلفظ: من قرأ بعد صلاة الجمعة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس 7 مرات أعاذه الله بها من السوء إلى الجمعة الأخرى. فقال: من داوم هذا الدعاء أغناه الله عن خلقه ورزقه من حيث لا يحتسب. ثم يصلي بعد الجمعة 6 ركعات. فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان عليه السلام يصلي بعد الجمعة 2 ركعات، متفق عليه. وروى أبو هريرة 4، رواه مسلم. وروى علي وعبد الله 6، رواه البيهقي موقوفا على علي، وله موقوفا على ابن مسعود 4. ولأبي داود من حديث ابن عمر قال: إذا كان بمكة صلى بعد الجمعة 6. والكل صحيح في أحوال مختلفة، والأكثر أفضل.
ولاحظوا إخواننا عناية السلف اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام بهذا اليوم وبما فيه من عبادات وأحوال وأذكار وإقبال على الله تبارك وتعالى، بخلاف نظرتنا اليوم ليوم الجمعة. يوم الجمعة يوم راحة، يوم السيران، يوم الطعام المتميز وما شابه ذلك. يعني ننظر إلى الجمعة على أنه يوم لراحة الأبدان، لراحة العمل وكذا، أما لا ننظر إليه على أنه موسم عبادة يكثر فيه الخير ويجتهد الإنسان فيه بالطاعة والذكر لله عز وجل والقرآن وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من العبادات المباركة، حتى نجتهد في تحصيل الساعة التي يستجاب فيها الدعاء. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.